يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
أنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم سارة. أم سارة، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله وتقول: إذا أردت أن أقوم بعمرة أو حج عن أمي فهل يجوز وهي ما زالت على قيد الحياة لكنها لا تستطيع؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: العمرة واجبة على المستطيع، والاستطاعة تكون بالمال وتكون بالبدن وتكون بأمر وتكون بأمن الطريق. وقد ذكرت السائلة أن أمها موجودة ولكنها لا تستطيع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز لها أن تعتمر نيابة عنها، ولكن تخبرها قبل السفر إلى العمرة أو قبل الإحرام بالعمرة، تخبرها بأنها تريد أن تأتي بهذه العمرة عنها، لأنها هذه العمرة المسؤول عنها لم تبين السائلة أنها فريضة، ولم تبين أنها عمرة منذورة مثلا، أو أنها قضاء لعمرة سابقة، فالسؤال مجمل. ولكن إذا كانت واجبة مثلا فإنها تخبرها على أساس أنها تريد أن تعتمر عنها. وهكذا إذا كانت على سبيل النافلة خروجا من الخلاف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك شخص مريض مرضا شديدا ولا يستطيع القيام أو الجلوس، فهل يجوز له التيمم مع جمع الصلوات مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وذلك بسبب المرض الشديد والمشقة عليه؟
جاءت أدلة في الكتاب والسنة دالة على رفع الحرج وعلى منعه، ومن ذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة. وبناء على الأدلة التي جاءت دالة على ذلك، صيغة قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وعلى هذا الأساس فهذه الصورة المسؤول عنها هي صورة، فهذه الصورة المسؤول عنها هي متفرعة عن هذه القاعدة، وهذه الصورة المسؤول عنها تتكون من سؤالين. السؤال الأول من ناحية التيمم، والسؤال الثاني من ناحية الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال وأمثاله من الناس الذين توجد عندهم أو يوجد عندهم هذا المرض، ولا يستطيع الشخص أن يتوضأ بنفسه، ولا يستطيع أن يستعين بأحد يوضئه، ويخشى من خروج الوقت فإنه يتيمم. وأما بالنظر إلى الجمع بين الصلاتين، فإذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويشق عليه ذلك مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الناس يفهم التلازم بين الجمع وبين القصر، ففيه بعض الأشخاص يفتي المريض وقد يكون إمام جماعة في مسجد فيجمع بهم إذا وجد المطر، ويقصر أيضا فيصلي بهم مثلا المغرب ثلاثا، ويصلي بهم العشاء ركعتين، فلا تلازم بين الجمع وبين القصر. القصر قصر الرباعية يكون للمسافر، أما بالنظر يكون للمسافر الذي يشرع له ذلك، أما بالنظر للمقيم فإذا وجد فيه سبب للجمع كالمرض أو كالمطر فإنه يصلي الصلاة كاملة ولا يقصرها. وبهذا يتبين خطأ من يقصر الصلاة في الحضر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من المستمعين، يقول إخوانكم في الجزائر بن عيسى وعمر من سيدي بلعباس يسألون جمعا من الأسئلة، اضطررنا لتلخيص أسئلتهم نظرا لرداءة الخط. فالسؤال الأول ملخصه أن لديهم مريضة مرضا مزمنا وأفطرت ولا تتمكن من القضاء، ماذا يجب عليها أو على ورثتها جزاكم الله خيرا؟
الجواب سبق الكلام في حلقة سابقة أن الشخص إذا كان لا يستطيع الصيام بتقرير ثلاثة من الأطباء لا يستطيع الصيام طول عمره، فإنه يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو من طعام البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا أفطرت تلك المريضة جمعا من أيام رمضان ولم تقضي رغم مضي السنين، كيف توجهونها الآن؟
الجواب أنها تقضي الأيام التي أفطرتها قضاء مرتبا، فتعلم ما أفطرته من أول رمضان من الرمضانات التي حصل فيها الإفطار وتصومها، وهكذا الثاني والثالث حتى تنتهي منها، وبعد ذلك تحصي مجموع هذه الأيام وتتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره كيلو ونصف، يعني يكون الإطعام بسبب تأخير القضاء مع القدرة عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم التوجيه لأولئك الذين يطالبون زوجاتهم بحقوقهم عليهم ولا يعطون الزوجات الحقوق المفروضة عليهم، جزاكم الله خيرا.
الجواب الله جل وعلا هو المشرع والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، وبناء على أن التشريع يؤخذ من القرآن ومن السنة، فقد فرض الله حقوقا للزوج على زوجته، وفرض حقوقا للزوجة على زوجها، فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، وقال وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، وقال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدد المعالم التي يسلكها الرجل في أداء حقوق زوجته وتسلكها الزوجة في أداء حقوق زوجها. وبناء على أن الطرق المبينة لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها واضحة، فالمتعين على الزوج أن يفهم هذه الحقوق التي عليه وأن يؤديها، وأن يفهم الحقوق التي له ويطالب زوجته بأدائها، وهكذا بالنظر للزوجة تفهم الحقوق التي لها وتطالب زوجها بها، وتفهم الحقوق التي عليها وتفهم الحقوق التي عليها وتؤديها لزوجها. وبناء على سلوك هذا المسلك من الزوج ومن الزوجة لا يكون هناك مسلك للتأسف، بحيث أن الزوج يطلب من زوجته أكثر من حقوقه أو يمنعها الحقوق التي لها، يمنعها كلها أو يمنع بعضها، وهكذا بالنظر للزوجة لا تسلك مسلك التأسف فتحرم الرجل من حقوقه التي له عليها، أو تحمل الرجل حقوقا ليست لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير محمد عبد الله من السودان ولاية النيل الأبيض، يسأل ويقول: إنني مغترب عن أهلي وزوجتي 4 سنوات، لكني أبعث إليهم بالمصاريف، هل أكون آثما بالنسبة لزوجتي والحال ما ذكر، أم توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرجل مسؤول عن رعيته، ومن رعيته زوجته، وهكذا إذا رزق بأولاد مثلا، وبناء على أنه مسؤول عنهم فهو مسؤول عنهم من ناحية الأمور الدينية، ومن ناحية النفقة والكسوة والسكنى، وهكذا القيام بالحقوق الأخرى لزوجته. بعض الناس ييسر الله له أسباب الرزق في بلده، وبعض الناس تكون أسباب الرزق مقدرة له في غير بلده، فييسر الله له الأسباب التي يتوصل بها إلى مباشرة الأسباب التي يحصل على الرزق بسببها، فييسر الله له السفر من بلده إلى البلد التي كتب له رزق فيها، وعندما يأتي إلى هذه البلد ييسر الله جل وعلا له أسباب الرزق، فحينئذ هو مغترب من أجل أداء الواجبات التي عليه من نفقة ومن كسوة ومن سكن وغير ذلك من الحقوق الأخرى. يبقى بعد ذلك حق العلاقة الزوجية الخاصة فيما بينه وبين زوجته، ولو أنه جلس في بلده للقيام بهذا الحق الجزئي نشأ عن ذلك مفاسد، وهو عدم وجود نفقة ينفقها على نفسه أو على زوجته وأولاده، وقد يكون أيضا أبوه عنده، تكون أمه عنده، يكون مسؤولا عن الجميع. لكن من الأفضل والأحسن لمثل هذا الشخص أن يكون هناك تفاهم فيما بينه بين أمه وبين أبيه وبين زوجته، كل فيما يخصه، لئلا يلحقوه حرجا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا إحدى المستمعات تقول: إن زوجها يعمل صيدلي، وبعض الشركات التي تبيع الأدوية تحضر له بعض الهدايا تشجيعا له على التعامل معها، وتقول إنها للصيدلي وليست لصاحب الصيدلية، هل يكون آثما إذا قبل تلك الهدايا، أم توجهونه إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بعض الناس يستخدم أسبابا ووسائل وذرائع وحيل تحقق له الغرض الذي يريده، وهذه الوسائل الذرائع الحيل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإذا كانت الغاية ممنوعة وتوسل بغاية مشروعة في الظاهر لكنها تؤدي إلى مفسدة فحينئذ تكون هذه الوسيلة ممنوعة. وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، وعندما ينظر إلى هذه المسألة بشيء من التحليل، وليس المقصود من التحليل يعني من حلها، لا، يعني من ناحية التوسع في تصورها، نجد أن الأطراف المتعلقة بهذه الصورة الشركة المصنعة وهي أو الموردة وهي التي تدفع الهدايا، والشخص الذي يبيع في الصيدلية وهو الذي يقبل الهدايا. هذه الشركة تعطيه الهدايا من أجل أن يشتري أدوية كثيرة، وبشرائه الأدوية الكثيرة من هذه الشركة يتجنب الشراء من الشركات التي لا تعطيه هدايا، وبالتالي يكون فيه كساد لأدوية تلك الشركات التي لا تدفع هدايا، ويكون فيه نفاق لأدوية هذه الشركة التي تدفع الهدايا. وبناء على هذا التصور يكون ما تدفعه الشركة المصنعة أو الموردة أو الموزعة ما تعطيه هذا الصيدلي من الهدايا هذا يعتبر من الرشوة، فلا يجوز للشركة أن تدفعه، ولا يجوز للشخص الصيدلي أن يقبله، لأنه لو جلس في بيته وليس له عمل في هذه الصيدلية فإن الشركة لن تذهب إليه إلى بيته وتسأل عنه وتقدم له الهدايا، فهي قدمت له هذه الهدايا بالنظر إلى أنها تجر بذلك مصلحة لها، وجرها هذه المصلحة فيه ضرر على الناس الآخرين الذين يصنعون مثل هذه الأدوية، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي موجودة في كثير جدا من مجالات الأعمال التجارية، فالشركات المصنعة على اختلاف الصناعات والموردة والموزعة تستخدم هذه الأساليب مع الجهات التي تبيع لها هذه الأموال أو هذه الأمور التي توردها، وفي هذا منافسة فيما بينها وبين الشركات الأخرى. وعلى كل حال، فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه من جهة، وأن يتقي الله في الناس الآخرين من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الأخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين،
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى المستمعات، تقول أم سارة. أم سارة، عرضنا لها بعض الأسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء تسأل فضيلتكم شيخ عبد الله وتقول: إذا أردت أن أقوم بعمرة أو حج عن أمي، فهل يجوز وهي ما زالت على قيد الحياة لكنها لا تستطيع؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: العمرة واجبة على المستطيع، والاستطاعة تكون بالمال، وتكون بالبدن، وتكون بأمن الطريق. وقد ذكرت السائلة أن أمها موجودة ولكنها لا تستطيع، فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجوز لها أن تعتمر نيابة عنها، ولكن تخبرها قبل السفر إلى العمرة أو قبل الإحرام بالعمرة، تخبرها بأنها تريد أن تأتي بهذه العمرة عنها، لأنها هذه العمرة المسؤول عنها لم تبين السائلة أنها فريضة، ولم تبين أنها عمرة منذورة مثلا أو أنها قضاء لعمرة سابقة فالسؤال مجمل، ولكن إذا كانت واجبة مثلا فإنها تخبرها على أساس أنها تريد أن تعتمر عنها، وهكذا إذا كانت على سبيل النافلة خروجا من الخلاف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك شخص مريض مرضا شديدا ولا يستطيع القيام أو الجلوس، فهل يجوز له التيمم مع جمع الصلوات مثل الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، وذلك بسبب المرض الشديد والمشقة عليه؟
جاءت أدلة في الكتاب والسنة دالة على رفع الحرج وعلى منعه، ومن ذلك قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى غير ذلك من الأدلة. وبناء على الأدلة التي جاءت دالة على ذلك صيغة قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. وعلى هذا الأساس فهذه الصورة المسؤول عنها هي صورة، فهذه الصورة المسؤول عنها هي متفرعة عن هذه القاعدة، وهذه الصورة المسؤول عنها تتكون من سؤالين: السؤال الأول من ناحية التيمم، والسؤال الثاني من ناحية الجمع بين الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر، وبين صلاة المغرب وصلاة العشاء. وهذا الشخص الذي يسأل هذا السؤال وأمثاله من الناس الذين توجد عندهم أو يوجد عندهم هذا المرض، ولا يستطيع الشخص أن يتوضأ بنفسه، ولا يستطيع أن يستعين بأحد يوضئه، ويخشى من خروج الوقت فإنه يتيمم، وأما بالنظر إلى الجمع بين الصلاتين فإذا كان لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، ويشق عليه ذلك مشقة خارجة عن المعتاد، فإنه يجمع بين صلاة الظهر والعصر جمع تأخير، ويجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الناس يفهم التلازم بين الجمع وبين القصر، ففيه بعض الأشخاص يفتي المريض وقد يكون إمام جماعة في مسجد فيجمع بهم إذا وجد المطر، ويقصر أيضا فيصلي بهم مثلا المغرب ثلاثا ويصلي بهم العشاء ركعتين، فلا تلازم بين الجمع وبين القصر. القصر قصر الرباعية يكون للمسافر، أما بالنظر يكون للمسافر الذي يشرع له ذلك، أما بالنظر للمقيم فإذا وجد فيه سبب للجمع كالمرض أو كالمطر فإنه يصلي الصلاة كاملة ولا يقصرها. وبهذا يتبين خطأ من يقصر الصلاة في الحضر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمع من المستمعين، يقول إخوانكم في الجزائر بن عيسى وعمر من سيدي بلعباس يسألون جمعا من الأسئلة، اضطررنا لتلخيص أسئلتهم نظرا لرداءة الخط. فالسؤال الأول ملخصه أن لديهم مريضة مرضا مزمنا وأفطرت ولا تتمكن من القضاء، ماذا يجب عليها أو على ورثتها جزاكم الله خيرا؟
الجواب سبق الكلام في حلقة سابقة أن الشخص إذا كان لا يستطيع الصيام بتقرير ثلاثة من الأطباء، لا يستطيع الصيام طول عمره، فإنه يفطر ويكفر عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره كيلو ونصف من البر أو الأرز أو من طعام البلد، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. إذا أفطرت تلك المريضة جمعا من أيام رمضان ولم تقضي رغم مضي السنين، كيف توجهونها الآن؟
الجواب أنها تقضي الأيام التي أفطرتها قضاء مرتبا، فتعلم ما أفطرته من أول رمضان من الرمضانات التي حصل فيها الإفطار وتصومها، وهكذا الثاني والثالث حتى تنتهي منها، وبعد ذلك تحصي مجموع هذه الأيام وتتصدق عن كل يوم بإطعام مسكين ومقداره كيلو ونصف، يعني يكون الإطعام بسبب تأخير القضاء مع القدرة عليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم التوجيه لأولئك الذين يطالبون زوجاتهم بحقوقهم عليهم ولا يعطون الزوجات الحقوق المفروضة عليهم جزاكم الله خيرا.
الجواب الله جل وعلا هو المشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن كما في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة مبينة للقرآن، السنة مبينة للقرآن، وبناء على أن التشريع يؤخذ من القرآن ومن السنة، فقد فرض الله حقوقا للزوج على زوجته، وفرض حقوقا للزوجة على زوجها، فقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وقال: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى غير ذلك من الآيات التي تحدد المعالم التي يسلكها الرجل في أداء حقوق زوجته، وتسلكها الزوجة في أداء حقوق زوجها. وبناء على أن الطرق المبينة لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها واضحة، فالمتعين على الزوج أن يفهم هذه الحقوق التي عليه وأن يؤديها، وأن يفهم الحقوق التي له ويطالب زوجته بأدائها. وهكذا بالنظر للزوجة تفهم الحقوق التي لها وتطالب زوجها بها، وتفهم الحقوق التي عليها وتفهم الحقوق التي عليها وتؤديها لزوجها. وبناء على سلوك هذا المسلك من الزوج ومن الزوجة لا يكون هناك مسلك للتعسف، بحيث أن الزوج يطلب من زوجته أكثر من حقوقه، أو يمنعها الحقوق التي لها يمنعها كلها، أو يمنع بعضها. وهكذا بالنظر للزوجة لا تسلك مسلك التعسف، فتحرم الرجل من حقوقه التي له عليها، أو تحمل الرجل حقوقا ليست لها، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع بشير محمد عبد الله من السودان ولاية النيل الأبيض، يسأل ويقول: إنني مغترب عن أهلي وزوجتي 4 سنوات، لكني أبعث إليهم بالمصاريف، هل أكون آثما بالنسبة لزوجتي والحال ما ذكر، أم توجهونني إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الرجل مسؤول عن رعيته، ومن رعيته زوجته، وهكذا إذا رزق بأولاد مثلا. وبناء على أنه مسؤول عنهم، فهو مسؤول عنهم من ناحية الأمور الدينية، ومن ناحية النفقة والكسوة والسكنى، وهكذا القيام بالحقوق الأخرى لزوجته. بعض الناس ييسر الله له أسباب الرزق في بلده، وبعض الناس تكون أسباب الرزق مقدرة له في غير بلده، فييسر الله له الأسباب التي يتوصل بها إلى مباشرة الأسباب التي يحصل على الرزق بسببها. فييسر الله له السفر من بلده إلى البلد التي كتب له رزق فيها، وعندما يأتي إلى هذه البلد ييسر الله جل وعلا له أسباب الرزق، فحينئذ هو مغترب من أجل أداء الواجبات التي عليه من نفقة ومن كسوة ومن سكن وغير ذلك من الحقوق الأخرى. يبقى بعد ذلك حق العلاقة الزوجية الخاصة فيما بينه وبين زوجته، ولو أنه جلس في بلده للقيام بهذا الحق الجزئي نشأ عن ذلك مفاسد، وهو عدم وجود نفقة ينفقها على نفسه أو على زوجته وأولاده، وقد يكون أيضا أبوه عنده، تكون أمه عنده، يكون مسؤولا عن الجميع. لكن من الأفضل والأحسن لمثل هذا الشخص أن يكون هناك تفاهم فيما بينه بين أمه وبين أبيه وبين زوجته، كل فيما يخصه لئلا يلحقوه حرجا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا إحدى المستمعات تقول إن زوجها يعمل صيدلي، وبعض الشركات التي تبيع الأدوية تحضر له بعض الهدايا تشجيعا له على التعامل معها، وتقول إنها للصيدلي وليست لصاحب الصيدلية، هل يكون آثما إذا قبل تلك الهدايا أم توجهونه إلى شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: بعض الناس يستخدم أسبابا ووسائل وذرائع وحيل تحقق له الغرض الذي يريده، وهذه الوسائل الذرائع الحيل لها حكم الغايات، فإذا كانت الغاية مشروعة فالوسيلة مشروعة، وإذا كانت الغاية ممنوعة وتوسل بغاية مشروعة في الظاهر لكنها تؤدي إلى مفسدة، فحينئذ تكون هذه الوسيلة ممنوعة. وهذه المسألة المسؤول عنها هي فرع من فروع قاعدة الوسائل لها حكم الغايات، وعندما ينظر إلى هذه المسألة بشيء من التحليل، وليس المقصود من التحليل يعني من حلها، لا، يعني من ناحية التوسع في تصورها، نجد أن الأطراف المتعلقة بهذه الصورة الشركة المصنعة وهي أو الموردة وهي التي تدفع الهدايا، والشخص الذي يبيع في الصيدلية وهو الذي يقبل الهدايا. هذه الشركة تعطيه الهدايا من أجل أن يشتري أدوية كثيرة، وبشرائه الأدوية الكثيرة من هذه الشركة يتجنب الشراء من الشركات التي لا تعطيه هدايا، وبالتالي يكون فيه كساد لأدوية تلك الشركات التي لا تدفع هدايا، ويكون فيه نفاق لأدوية هذه الشركة التي تدفع الهدايا. وبناء على هذا التصور يكون ما تدفعه الشركة المصنعة أو الموردة أو الموزعة ما تعطيه هذا الصيدلي من الهدايا، هذا يعتبر من الرشوة، فلا يجوز للشركة أن تدفعه ولا يجوز للشخص الصيدلي أن يقبله، لأنه لو جلس في بيته وليس له عمل في هذه الصيدلية فإن الشركة لن تذهب إليه إلى بيته وتسأل عنه وتقدم له الهدايا، فهي قدمت له هذه الهدايا بالنظر إلى أنها تجر بذلك مصلحة لها، وجرها هذه المصلحة فيه ضرر على الناس الآخرين الذين يصنعون مثل هذه الأدوية، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. وهذه المسألة التي سأل عنها هذا السائل هي موجودة في كثير جدا من مجالات الأعمال التجارية، فالشركات المصنعة على اختلاف الصناعات والموردة والموزعة تستخدم هذه الأساليب مع الجهات التي تبيع لها هذه الأموال أو هذه الأمور التي توردها، وفي هذا منافسة فيما بينها وبين الشركات الأخرى. وعلى كل حال فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه من جهة، وأن يتقي الله في الناس الآخرين من جهة أخرى، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم إذا كانت واضحة الخط على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.